الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا كريم. اللهم افتح علينا بمعرفة العلم، وأكرمنا بنور الفهم، وانقلنا من ظلمات الوهم، وحسن أخلاقنا بالحلم، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، بدأنا في الدرس الماضي أو وصلنا في الدرس الماضي إلى باب تحريم رفع المأموم رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام. نعيد هذا الحديث. نعم، وصلنا في الدرس الماضي إلى باب تحريم رفع المأموم رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار؟ شرحنا هذا الحديث ما يتعلق به من ناحية فقهية. هذا الإنسان الذي يسابق الإمام، هل تبصر صلاته أو لا، إلى ما ذلك. والترجمة والدرس موجود في السيت عندنا في الموقع في المسجد. تكلمنا بعد ذلك أن الإنسان، ما الذي يلجأ الإنسان؟ يلجأ الإنسان أنه يرفع رأسه قبل الإمام، أو أحيانا يرفع رأسه من السجود أو من الركوع قبل الإمام. قلنا أنه اللي يجعل الإنسان يفعل ذلك هو السهو، يكون ساهي، يكون غافل. لماذا يكون ساهي وغافل؟ لأنه رأسه مشغول بشو؟ بمشاكل الدنيا، بهمومها، مشكلته مع زوجته ولا مع أولاده ولا رزقه ولا عمله ولا تجارته. فتفكيره بهذا الشيء ينسي حاله، وبالتالي تشوفه مستعجل في صلاته. الإمام يصلي يحاول أنه يستعجل، يتضايق حتى عندما الإمام يتأخر، أنه رأسه مشغول وباله. فإذن هذا في سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى، أن تدخف بين يدي الله سبحانه وتعالى. وتكلمنا بشكل مطول عن قضية الخشوع في الصلاة، وجبنا السير أو بعض القصص عن التابعين والصحابة والعلماء، كيف كان يخشى أحدهم في صلاته. وانتهينا إلى بعض الأمور ممكن نعيدها قبل ما نتمم الدرس. يعني أحد العلماء قال: هنالك أمور تساعد الإنسان أنه يخشع في صلاته. قضية الخشوع في الصلاة كلنا مقصرين فيها إلا من رحم الله. شوف الإنسان يبدأ في الصلاة يقول الله أكبر، تأتي المشاكل وتأتي الأحداث وتأتي همومه والعمل والخدمة، ما يخشع في صلاته ولا دقيقة واحدة. قال: من هذه الأمور اللي تساعدك أنك تركز في صلاتك وتخشع في صلاتك، أولا أن تتذكر بين يدي من تقوم. إذا تذكرت أنت بين يدي من تقوم، أنا أقوم بين يدي الله سبحانه وتعالى، إذن عند ذلك أشعر بعظمة الله. وإذا شعرت أنني أقوم بين يدي الله، وأن الله يراني ويراقبني، عند ذلك قلبي صير في خشوع، ينسى الدنيا. وقلنا كذلك من الأمور تساعد على الخشوع في الصلاة أن يمضي الإنسان إلى الصلاة بسكينة وهدوء. لذلك هذه من السنة، الإنسان إذا جاء إلى الصلاة، النبي عليه السلام يعلمنا أن تأتي بهدوء، ما تأتي وتجري وأنت تجري، تساعدك كذلك على الخشوع. من الأمور كذلك أن تضع بصرك في موضع سجودك عندما أنت تقرأ القرآن، سواء كنت مأموما أو كنت إماما. عندما تكون واقف في صلاة، قائم ولا جالس، أين تنظر؟ موضع السجود. تركيز النظر في هذا المكان يساعدك على الخشوع. أما تكلمنا كثير من الأخوة، تشوف عينه تسرح يمين وشمال، تسرح باللي جاي واللي دخل واللي خرج، أو ينظر إلى أعلى المسجد، أو يراقب اللوحة المكتوبة هنا أو هذا وإلى آخره. وبالتالي ما دام نظر وينظر ذات اليمين ذات الشمال، لين يأتي خشوع. كذلك من الأمور القراءة بتمهل. احنا تكلمنا عن هذا بشكل مفصل، نعيد بشكل سريع. القراءة بتمهل، عندما تقرأ القرآن حاول تقرأ بهدوء، اقرأ الفاتحة بهدوء، اقرأ السورة بهدوء. لكن بعض الناس او اغلى او كثير من الناس عندما يقرأ القرآن يقرأه سبحان الله كأنه واحد مسك عصا يريد عم يضربه، ما يعني يصدق حتى يسلم حتى يرتاح من الضرب، ما يفهم ماذا يقرأ. القراءة بسرعة لن تأتي بخشوع. كذلك تنويع القراءة، بعض الناس دائما نفس السورة يقرأها دائما دائما دائما، هو يجوز صلاة صحيحة، ولكن عندما تقرأ نفس السورة دائما السورة صير تجري على لسانك هكذا، تجري على لسانك بدون ما تجري على قلبك، ما تفكر معاني هذه الآيات. وإذا ما تفكرت في القراءة، هذه من المسائل تساعدك على الخشوع، أنا تفكر في القراءة. الإمام عندما يقرأ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، هو بعد أن يقول لك هو الذي جعلكم الأرض ذلولا، يفكر في هذه الآيات. الإنسان تفكر في عظمة الخالق، هذه الآيات فيها وعيد، فيها رحمة، آيات العذاب إلى آخره، هذه تجعله يتفاعل مع القراءة، يخشع في صلاته. من الأمور كذلك كما قالوا كثير من العلماء أن تصلي صلاة مودع. شو يعني صلاة مودع؟ يعني اعتقد أنك ممكن الآن حط في بالك أنه أنت عندما تقول السلام عليكم بعد انتهاء الصلاة ممكن ملك الموت واقف ينتظرك، مجرد قلت السلام عليكم أخذ روحك، إذن أنت متيقن أنك ستموت. والإنسان إذا عرف حاله بعد دقيقة سيموت، سيخشع في صلاته ويخلص في عمله ولا لا؟ لك هذه آخر صلاة، خليني أصلي بشكل جيد. فإذا جعلت كل صلواتك هكذا أنك تتخيل أنه هذه الصلاة آخر صلاة لك في حياتك، عند ذلك الإنسان صير عنده خشوع وشعور بمراقبة الله له في صلاته، والله سبحانه وتعالى أعلم.
Donc nous allons continuer le dars qu'on a commencé la dernière fois. D'abord un petit rappel. Nous avons lu ce hadith rapporté par Abu Huraira qui dit que le prophète alayhi salam a dit: l'un d'entre vous ne craint-il pas s'il lève sa tête avant que l'imam ne la lève, qu'Allah lui transforme sa tête en une tête d'âne, ou son image en une image d'âne. Alors tout ça a été expliqué la dernière fois et on peut le trouver sur le site de la mosquée. Celui qui relève la tête avant que l'imam ne le fasse, c'est le signe qu'il n'est pas concentré. C'est le signe que sa prière, il l'a fait de façon à l'expédier, pas en pensant chaque parole, en se concentrant dans chaque mouvement. Et cette attitude est une impolitesse envers Allah Azza wa Jal. Nous avons longuement la dernière fois parlé du khushu, donc la crainte révérentielle que le croyant doit avoir lorsqu'il est devant Dieu. Nous avons parlé, en donnant de nombreux exemples de la concentration et de la crainte révérentielle des compagnons du prophète et de leurs successeurs, sahaba wa tabi'in. Et ensuite, nous avons parlé de certains conseils qui aident à se concentrer, qui aident à avoir cette prière respectueuse envers Allah, pleine de crainte et de révérence. Donc, le premier conseil, c'est tout d'abord, quand on dit Allahu Akbar, se rappeler qu'on est devant Dieu, se rappeler sa grandeur. On n'est pas en face de n'importe qui, on ne s'adresse pas à n'importe qui. Donc, ceci devrait suffire théoriquement à nous donner un sentiment de respect. Ensuite, lorsqu'on vient à la prière, il faut venir avec calme, sérénité, dans le plus grand silence, de façon à préparer l'atmosphère qu'il faut pour que la concentration vienne. Que l'on soit imam ou que l'on soit priant derrière l'imam, il faut regarder l'endroit où on va se prosterner. Parce que le fait de regarder les allées-venues des uns et des autres, ou de regarder le plafond ou les murs, va nous déconcentrer. Lorsqu'on récite le Coran, il faut prendre soin de le débiter lentement, de façon à penser chaque parole. De même, lorsqu'on choisit des sourates à lire, il ne faut pas toujours réciter les mêmes, il faut varier, parce que le fait de lire toujours la même sourate entraîne une récitation machinale. On ne pense plus à ce qu'on dit, on ne pense plus au sens. Imaginez quand on lit par exemple les débuts de Sourate al-Mulk, le sens de ce verset est très profond. Il est porteur d'un rappel important pour notre foi. Et donc on ne doit pas les lire machinalement, mais au contraire penser chaque parole que l'on lit. Et enfin, il faut prier comme si on devait quitter ce monde à l'instant même, comme si c'était la dernière prière qu'on devait prier. Imaginez qu'on vous dise « tu vas mourir tout de suite ». Comment est-ce qu'on va se préparer à quitter ce monde? Donc c'est dans cette attitude-là, dans cet esprit-là, qu'il faut prier chacune de nos prières.
Donc, هذه بعض الأمور اللي ذكرها أحد العلماء أو بعض العلماء تساعدك على الخشوع في صلاتك. تحس بلذة العبادة بأنك بين يدي الله سبحانه وتعالى. والذي هذا الأمر الذي غيب عن أكثرنا نسأل الله أن يتلطف بنا ويرزقنا الخشوع. لكن هذا الخشوع والحضور في الصلاة ولو نفذت هذه التعليمات أظن يعني في غالب الحال ما ينفع. لابد من علاج سابق، علاج يسبق هذه الأمور. ما هو العلاج هذا؟ يعني أحد العلماء قرأت له كلام عجيب بهذا الشأن. قال الخشوع والحضور في الصلاة إنما يأتي في الحقيقة في حياة الإنسان العامة لا أثناء الصلاة. تريد تخشع بصلاتك؟ مو أثناء الصلاة تخشع، حتى تخشع ما تجيب أمور أو تتفكر في أمور حتى تخشع أثناء الصلاة، لا، هذا يأتي قبل الصلاة. يعني أنت عندما تمارس حياتك هناك أمور معينة إذا فعلتها عندما تأتي للصلاة بعد ذلك ستخشع في صلاتك. ما هي الأمور؟ سنذكرها بالتدريج. أمر واحد هو محور اللي يقوم عليه ديننا الإسلامي، اللي إحنا غافلين عن هذا الشيء للأسف، الذي صار كثير من المسلمين من أهل قول لا إله إلا الله، بينما الأصل أن نقول أن نكون من أهل لا إله إلا الله. في فرق بين أن تكون من أهل قول لا إله إلا الله وبين أن تكون من أهل لا إله إلا الله. كل المسلمين يقولوا لا إله إلا الله، لكن هل يفهموا معنى لا إله إلا الله؟ مين يفهم معنى لا إله إلا الله ويطبق هذا الشيء يعيشه بحياته وسلوك وعقيدة؟ قليل ما هم. لذلك حال المسلمين الآن حال يرثى له. لذلك كيف يكون ذلك في حياة الإنسان العامة؟ قال بأن يكون لديك يقين تام واعتقاد جازم بأن الله هو الذي يتولى شؤونك كلها، وأن الله هو الذي يدبر أمورك كلها، وأنك لا تستطيع أن تقدم لنفسك شيئا ولا أن تؤخر شيئا أبدا. هذه حقيقة ولا لا؟ هذه معنى لا إله إلا الله، أي تعلم حقيقة لا قول. الآن لما نسأل إنسان تعلم حقيقة أو قول، ماذا 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 أعلم حقيقة؟ اعتقاد يعني بقلبي وعقلي ووجداني أن الله هو المعطي، الله هو المعطي، هو الرازق، هو الضار والنافع، وهو المعز وهو المذل، والمحي والمميت والشافي، الذي بيده كل شيء هو الله، والذي يحتاجه كل شيء في كل شيء إنما هو الله. يعني الفعال لكل شيء من هو الله. طيب كل المسلمين يعني يؤمنوا بهذا الشيء هذا ولا لا؟ كلنا نقول إنه الله هو اللي يتصرف، هو المعطي، هو الرزاق، وربنا هو الذي يحيينا ويميتنا ويشفينا. لكن كثير من المسلمين يعتقد هذا بلسانه، لكن لما تشوفه بحياته يتعامل يعبد هذا النصراني أو هذا صاحب المعمل كأنه عبادة من دون الله. يعني مستعد يذل ويخضع له ويعصي الله من أجل يا أخي من بعد يقطع عني الراتب. إذن أنت بيقينك تقول إن الله هو الرزاق؟ لو أنت فعلا ما تقول إن الله هو الرزاق تفعل هذا الشيء، إذن أنت من هذا الكلمة عندما قلت الله هو الرزاق أنت هذه الكلمة خرجت من لسانك فقط، أما قلبك في مقطوع الصلة بينه وبين لسانك. إذن لابد، إذن نعيد، أن يكون لديك يقين، يقين 100%، مو 100%، بأن المدبر لكل شيء هو الله، اللي بيده أمورك كلها هو الله سبحانه. والله أنا ما أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، لا أنت ولا رئيس الدولة ولا رئيس الجمهورية ولا الملك ولا أي إنسان ولا جان يملك لك نفعا أو ضرا. لذلك مصداق قوله صلى الله عليه وسلم، أمور تتعلق بالعقيدة وإحنا مقصرين فيها، شو يقول النبي عليه السلام؟ واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أنهم لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، انتهى الأمر. لو الأمم كلها اجتمعت عليك لتضرك والله مو كاتب يضرك، لن يستطيع ضر لك ضرر. إذن الفعال من؟ هو الله. لذلك هذه أسماء الله الحسنى اللي شوف كثير المسلمين، هذه مثلا موجودة عندنا هنا، ولا أحيانا كثير المسلمين وضع التابلو عنده اللوحة في البيت، أسماء الله الحسنى، الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، وحافظة حطينا احنا، صار مشكلة مظاهر إسلامنا إلا من رحم الله، حط آية الكرسي ولا سورة قل أعوذ برب الناس ولا سورة الفلق ولا آخره، لكن ما يعمل بمضمونها، صار تحفة في البيت، حاط أسماء الله الحسنى وبعضهم حافظة عن غيب عن ظهر قلب، ويسمع حديث النبي عليه السلام إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، لا مو معنى أحصاها من حفظها، ممكن تحفظها تقرأها ساعتين ولا شهر زمان ترددها تحفظها، لا ما قال من حفظها، قال من أحصاها، يعني فهم معناها وطبق معناها في حياته، عرف شو معنى الرزاق والمالك الملك والمعطي، إذن فهم معنى التوحيد. لذلك أول شيء حتى أخشع بصلاتي لابد يكون عندي هذا اليقين بأن الله هو المدبر لكل شيء، لا أنا أدبر لنفسي ولا زوجتي ولا أخوي ولا أبوي ولا جدي، الله هو اللي يدبر لي واللي هو يعطيني ولا يمنعني يرزقني ولا ما يرزقني ولا يعزني ولا يذلني، كل ذلك بيد الله. إذن هذه أول الحقيقة الأولى، تعلم أنه كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى.
Alors, on peut avoir le khushu' et cette crainte révérentielle au moment de la prière, mais ça ne suffit pas. Cette crainte révérentielle ne doit pas venir juste pendant la prière et ne plus exister en dehors de cette prière. Elle doit être là à chaque instant de notre quotidien. Les musulmans, les vrais musulmans, on ne parle pas ici des musulmans adeptes de la formule « La ilaha illallah ». C'est-à-dire qu'ils la disent avec leur bouche, mais qu'ils ne la sentent pas dans leur cœur et qu'ils ne la vivent pas dans leurs actes. On est en train de parler des musulmans qui vivent cette formule-là, qui la pratiquent. Eh bien, ces musulmans, qui sont vraiment musulmans, ils connaissent Allah Azza wa Jal. Et ils savent, en toute certitude, de façon certaine, qui est inaccessible au doute, ils savent que c'est Allah qui gère tout, c'est Allah qui décide tout, c'est Allah Azza wa Jal qui donne la subsistance à chacun, c'est Allah Azza wa Jal qui retient quand il veut retenir quelque chose, qui donne quand il veut donner, et que l'on ne peut rien avancer ou reculer de ce qu'il a décidé qu'il nous arrivera. Donc voici le croyant, le vrai croyant est certain de cette attitude divine. Tous les musulmans savent ceci. Tous les musulmans le savent intellectuellement. Mais rares sont ceux qui l'appliquent dans leurs actes. Tous les musulmans connaissent les noms d'Allah. Mais certains désobéissent facilement à Allah Azza wa Jal de peur de la pauvreté, par exemple. Ils oublient que c'est Allah al-Razzaq, que c'est lui qui donne le rizq, les biens, la subsistance. Et alors, pour s'acquérir de peur de la pauvreté ou de peur du manque, pour s'accueillir des biens, ils sont prêts à pécher. Ils sont prêts à s'avilir devant même des mécréants, en oubliant que c'est Allah qui le nourrit. Donc une personne aussi puissante soit-elle, elle ne peut rien pour nous si Allah n'a pas décidé que cette personne nous aiderait. Rappelons ce hadith du prophète, ce hadith Qudsi, qui dit « Sache que toute la nation, si tous les gens de l'humanité se rassemblaient pour te faire un bien quelconque, il n'y arriverait pas si Allah ne l'a pas décidé ainsi. Et au contraire, s'ils se rassemblaient pour te faire un mal quelconque, il n'y arriverait pas si Allah empêche ce mal d'arriver. » Alors à propos des noms d'Allah, Asma Allah al-Husna, ça orne nos maisons, nos salons, sur de jolis tableaux. Nous avons Ayat al-Kursi qui décrit Allah et sa toute-puissance, le verset du trône. Donc voilà, ces jolies phrases sont devenues des objets d'ornement. Alors que ces jolies phrases devraient habiter nos cœurs et illustrer nos actes. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à propos des 99 noms d'Allah, « Man ahsaha dakhala al-jannah »« Celui qui ahsaha, il entrera au paradis. » Ahsaha ne veut pas dire celui qui les apprend par cœur. Parce que vous avez des gens qui vous récitent à toute vitesse les 99 attributs d'Allah, mais qui ne les pratiquent pas. Donc on nous ne demande pas d'apprendre par cœur ces noms, on nous demande de les comprendre et d'appliquer leur sens dans notre vie quotidienne. Voici ce que ça veut dire que celui qui ahsaha entrera au paradis.
إذن هذه الحقيقة إنك تعتقد جازما في قرارة عقلك وقلبك بأن الله هو مدبر كل شيء وهو المسير لكل شيء وهو الذي بيده كل شيء سبحانه وتعالى هذه اعتقدت فيها خلاص انتهينا من هذا الأمر لكن بنفس الوقت ربنا سبحانه وتعالى شو أمرني وأمرك شو أمر الناس أمرنا بالأخذ بالأسباب ولا لا شو يعني الأخذ بالأسباب شو ربنا سبحانه وتعالى ماذا يقول لك في 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 القرآن الكريم نبقى في سورة الملك هو في آيات كثيرة لكن كذلك في هذه السورة ما دام جبنا ذكر هذه السورة يقول هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور إذن الله أمرني بالأخذ بالأسباب قال لي إنه أنا أمارس الزراعة قال لي تزرع كيف تفلح الأرض وكيف تكافح الجراثيم وهذه الأعشاب الضارة ولازم تجيب المبيدات وهذه أسباب حتى تنبت عندك النبتة سليمة تحصد في الوقت الفلاني وكذا وكذا أنا مثلا طالب لأخذ بالأسباب ماذا أدرس أحضر هذه المحاضرة اللي أخذتها مع الدكتور في المدرسة أو في الجامعة أدرسها وأحفظها حتى يأتي وقت الامتحان حتى أقدمها وأنا حافظها كذلك التجارة أنا أتاجر الله أمرني أن أخذ بالأسباب هذه السلعة كم ثمنها وإذا بعناها كذا أحسب وأخطط وأجيب من المكان الفلاني وضع في المكان الفلاني أشتري السلعة أقوم بواجبي أقوم هذه اسمها أسباب هذه اسمها كلها أسباب العمل أنا أحتاج إلى عمل الآن ما واجد عمل الآن أنا في الشوماج وأحتاج عمل أفتش هنا وأسأل هنا وأذهب إلى مكان العمل وأذهب إلى صاحب العمل الفلاني وهنا وأسأل ما أقصر هذه اسم الأخذ بالأسباب أنا عندما أكون مريض الله أمرني أخذ تداوى يا عباد الله النبي عليه السلام يقول لي تداوى ابحث عن الدواء احتمي هذه الحمية هذه الجراثيم لابد تبتعد عنها لازم ترتدي ثياب نظيفة تبتعد عن المياه الملوثة فيها جراثيم فيها ميكروبات تضر صحتك هذا الأمر فلان أبتعد عنه أنا أخذ الأسباب إذا مرض أذهب لعند الطبيب يعطيني الدواء وأخذ هذا الدواء هذه كلها أسباب الله أمرني بعد اليقين كما قلنا أنه أعتقد أن الله كله بيد الله أمرني أخذ بالأسباب بعد ذلك أنا عندما أقوم بكل هذه الأسباب قلبي وعقلي وجداني معلق بمن؟ بالله بأن الله هو الذي يربح تجارتي ولا يخسرها وهو الذي ينجحني بالامتحان ولا ما ينجحني وهو الذي يشفيني ولا يجعلني أموت من هذا المرض ولا يستمر علي هذا المرض
هو الذي يجعل النبتة أو الزراعة اللي عندي تكون ما شاء الله عطت منتوج جيد أو تأتي الآفات أو صاعقة من السماء أو أي شيء ويقضي عليها أو ما تنبت. أنا أخذت بالأسباب لأن الله أمرني بالأخذ بالأسباب، لكن قلبي معلق بأن الذي يفعل ذلك كله هو الله. أنا أخذ بالأسباب، هي وظيفتي. الله سبحانه وتعالى قال لي خذ يا عبدي افعل هذه الأسباب والنتيجة مو عليك، النتيجة علي. أنت فقط تقوم الأسباب، أما نتيجة النجاح وعدم النجاح والربح بالتجارة والغنى والفقر والمرض والصحة بيدي. هذا لابد أن هذا جزء من العقيدة، هذا جزء من عقيدتنا لازم نفهمه ولازم نعيشه في حياتنا. لذلك سيدنا عمر رضي الله عنه رأى عربي ماسك جمل، جمل أجرب، تعرفوا الجرب؟ جرب مرض، مرض جلدي. قال له ماذا تفعل أيها الأعرابي مع هذا الجمل الأجرب؟ ماذا تعمل؟ قال رفع يدي، قال أسأل الله أو أدعو الله أن يشفيه من الجرب. الشافي هو من؟ هو الله. ما قال صح، الشافي هو الله، وإذا مرضت فهو يشفين. لكن سيدنا عمر حب ينبه لأمر، شو قال؟ قال له ألا جعلت مع الدعاء شيئا من القطران؟ قطران هذا يسموه العرب القطران، يعني الدواء. يعني صح أنت تدعو ربك هو الشافي والمعافي واللي يشفي جملك ويشفيك أنت، لكن ربك قال خذ بالأسباب. قال لك ألا جعلت مع الدعاء شيئا من القطران، يعني داوي وادعو ربك بنفس الوقت أنه شافي. أما تترك هكذا كذاك الصح الشخص اللي جالس على قارعة الطريق يقول يا رب ارزقني يا رب ارزقني، شافوا سيدنا عمر بهالدرة بالعصمة عطاه. قال له هذا قم فاعمل، تظن أن السماء ستمطر عليك ذهبا وفضة؟ صح الرزاق هو الله والمعطي والله والمنع والله، لكن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الكون قائم على أسباب. تزرع تنبت الزرع، لكن ربنا قادر ينبت الزرع بدون ما تزرع أنت ولا لا؟ قادر يشفيك بدون ما تذهب لعند الطبيب ولا لا؟ حتى يعلمك أنه هو الشافي. لكن ربنا سبحانه وتعالى قال له خذ بالأسباب، ويقينك واعتقادك بأن الشافي والمعطي والمانع والرازق والضار والنافع والمعز والمذل والمحي والمميت هو الله. ذلك أنا عندما أذهب لعند الطبيب وأخذ الدواء، أنا ما أقول أن الدواء هو اللي يشفيني، لا، دواء وسيلة وسبب للشفاء، لكن الشافي من؟ هو الله. إذن هذه حقيقة وهذه عقيدة لابد أن الإنسان يتحلى بها ويؤمن بها في قرارة صدره.
Alors, si on croit avec certitude en la suprématie d'Allah Azza wa Jal, comme on l'a expliqué tout à l'heure, il ne faut pas oublier qu'en même temps, c'est Allah lui-même qui nous a dit d'utiliser les moyens qu'il a mis à notre disposition dans la vie. Il dit dans Surat al-Mulk, qu'on a lu tout à l'heure, c'est lui qui a fait pour vous la terre aplanie de façon que vous puissiez marcher dessus et que vous profitiez de ses fruits, de ses bienfaits. Donc, si je suis agriculteur, par exemple, je ne vais pas me contenter de dire « Mon Dieu, donne-moi une bonne récolte ». Non, je vais utiliser les moyens de l'agriculture pour avoir une bonne récolte. Si je suis étudiant, je ne vais pas juste me contenter de dire « Mon Dieu, fais-moi réussir ». Je vais apprendre sérieusement mes cours, je vais m'y intéresser et comme ça, je pourrai réussir. Si je suis commerçant, je dois connaître les ficelles du commerce et les utiliser pour gagner ma vie. Il ne suffit pas que je dise « Ya Rab, fais-moi réussir dans mon commerce ». Si je suis malade, le prophète, alayhi salatu salam, m'ordonne de me soigner, de me prémunir des microbes. Donc si je ne le fais pas, ça ne sert à rien que je me contente de dire « Ya Rabbi, guéris-moi ou protège-moi de la maladie ». Donc quand j'utilise les moyens qu'Allah a mis à ma disposition, qu'on appelle l'asbab, en même temps, bien entendu, si je suis vraiment croyant, je suis certain que c'est Allah Azza wa Jal qui a décidé que je réussirai si je suis étudiant, même si j'ai beaucoup travaillé. Que c'est Allah Azza wa Jal qui m'a donné une bonne récolte, même si moi j'ai fait tous les efforts qu'il faut pour bien m'occuper de mes fruits et de mes légumes. Donc le résultat, il est dû à Allah, quel que soit l'effort que fait l'homme. Voici le fondement de la aqida, de la foi du musulman sincère. C'est Omar, un jour, il a vu un homme qui tirait un chameau galeux, qui a la gale. Et il lui a dit, mais que fais-tu avec ce chameau galeux? Il lui a dit, ben, je demande à Allah qu'il le guérisse. Et c'est Omar, il a dit, et si tu ajoutais à ton doigt un petit peu de goudron? Le goudron guérissait la gale. Donc ça veut dire, mais ne te contente pas juste de demander à Allah qui guérisse ton chameau, fais quelque chose, utilise les moyens connus, les remèdes connus. De même, c'est Omar, un jour il a vu un homme sur le bord de la route qui implorait Allah, mon Dieu, nourris-moi, donne-moi de quoi vivre, ya Rabbi rzuqni. Et c'est Omar l'a frappé de son bâton, il lui a dit, mais crois-tu que le ciel pleut de l'or et de l'argent? Il ne suffit pas de demander à Allah et puis de rester là, les bras ballants, à ne rien faire.
إذا أصبحت هذه العقيدة عند الإنسان وهذا اليقين أصبح عند الإنسان هذه كمان جزء من العقيدة كما قلنا ينبغي أن تعيش هذا الأمر ما إحنا ما نقول لا ما تدعو ربنا سبحانه وتعالى لا الدعاء مطلوب لكن هذا اسمه تواكل تتوكل على الله سبحانه وتعالى تفعل ما أمرك الله به ثم تسلم أمرك لله يا رب أخذت بالسبب يا رب ارزقني دائما تلهج بالدعاء إلى الله نفس الوقت أنت عايش حياتك وفق منهج الله سبحانه وتعالى إذا أصبح عندك هذه العقيدة وهذه القناعة وفعلا قناعة 100% إذن الذي تفكر فيه أثناء صلاتك نرجع لقضية الصلاة تفكر فيه أثناء صلاتك ويشغلك عن الخشوع ويجعلك تنظر يمين وشمال وتنظر للساعة وتنظر للتابلو أمامك وتنظر للي جاي داخل المسجد واللي خارج المسجد أو يجعل بالك مشغول شو هو شو اللي يخليك تفكر في صلاتك وما عرفان الإمام قرأ الفاتحة ولا ما قرأ الفاتحة صلت 3 ركعات ولا 4 ركعات كما قلنا أحدهم سأل المصلين بعد صلاة المغرب شو قرأت أنا بعد الصلاة أثناء الصلاة قالوا والله ما نعرف قرأ قل هو الله واحد ولا قرأ والضحى ولا ما باله مشغول شو اللي يكون مشغول في بالك شو اللي يشغل بالك ويجعلك تذهل عن الخشوع وبأنك بين يدي الله سبحانه وتعالى تجارتك الناس شو تفكر تجارته يصير يحسب وخمم في راسه تجارة تربح هذه لا خسرت عملك والله أبحث عن عمل ماذا أفعل أروح لعند فلان أجي لعند فلان أفعل كذا هو في الصلاة عنده مشكلة مع زوجته شو أعمل طلقها ما طلقها أتكلم معها الكلمة يصير يخطط في صلاته وماذا سيفعل مع زوجته أو ماذا يفعل من أجل أولاده أو عنده مشكلة مع جاره أو مشكلة عنده في سيارته أو عنده طالب في المدرسة عنده امتحان هذا السؤال قرأته هذه الصفحة سأقرأ هذا كذا هذا جاء السؤال من كذا كل هذا في الصلاة وشغال الإمام يقرأ وهو راسه شغال بهموم الدنيا ومشاكل الدنيا صح هذا ولا لا كنا نعاني من هذا الشيء ولا لا كلنا نعاني من هذا الشيء نتيجة ضعف يقيننا ضعف توحيدنا نسأل الله يقوي إيماننا بالله سبحانه وتعالى طيب أنا عندما استقر في قلبي وجداني وعقلي بأن الله هو المدبر لكل شيء أنا علي أخذ بالأسباب إذا استقر في يقيني هذا هذه الأمور اللي يفكر فيها في الصلاة تجارتي وخاصة وضع لي البرتابل على خصره هنا سون البرتابل في الصلاة هو قبل ما يسون البرتابل راسه كله خارج الصلاة فما بالك إذا سون البرتابل عنده يا والله يصير يفكر مين اللي اتصل فيه أو منتظر خبر من إنسان عنده تجارة ولا عمل ولا كذا ينتظر خبر أنه نجح ولا لا يصير باله كله بهذا البرتابل ما يصدق الإمام يقول السلام عليكم يهز البرتابل ويجري وين الخشوع عندما هذه الأمور كلها وغيرها من الأمور اللي ممكن نفكر فيها بالصلاة كلها بيد مين بيد مين تجارتك هي منتظر منها الربح والخسارة بيد مين والله بيد الله والله لا ربح بيدي والله مهما خططت أنا أخطط الله أمرني مهما خططت وحسبت وضربت أخماس بأسداس وكذا والله مو أنا اللي خليها تربح ولا أنا خليها تخسر الله سبحانه وتعالى طيب نجاحك في دراستك بيد من بيدي ولا بيدك ولا بيد الله الله بيد الله. طيب الذي بيده قلب زوجتك، إذا متخاصم أنت زوجتك ولا في مشكلة، اللي بيده قلب زوجتك بل قلوب العباد من؟ الله سبحانه وتعالى. الذي بيده قلب جارك إذا عندك مشكلة مع جارك، الذي بيده كل شيء، من هو؟ نعيد هذا السؤال، قضية جميلة وخطيرة بنفس الوقت. الذي بيده كل شيء إنما هو الله سبحانه وتعالى، إذن الفعال هو الله، الفعال هو الله سبحانه وتعالى، هذا جزء من العقيدة. إذا تنامت هذه العقيدة، إذا تنامت في قلبك ونمت واستقرت في قلبك وسيطرت على قلبك، شو يحصل بعد ذلك؟ تفكر بصلاتك بغير الله سبحانه وتعالى؟ مستحيل أن تفكر بغير الله أثناء صلاتك.
Donc, quand cette certitude que c'est Allah qui gère tout et qui décide tout et qui est l'être suprême qui gouverne tout, quand cette certitude existe dans le cœur de l'homme, il s'en remet à 100% à son Seigneur. Donc, quand il est dans la prière et que lui vient une pensée qui risque de le détourner de sa prière, de le déconcentrer, comme par exemple un problème avec son épouse, eh bien, au lieu de penser à son épouse, si vraiment son cœur est empli de Dieu, il va penser à Allah qui est capable de régler le problème concernant son épouse. S'il a une panne de voiture, au lieu de penser à la panne de voiture et se demander comment il va la régler, il s'en remet entre les mains de Dieu qui est capable, lui, de lui mettre devant lui les solutions pour régler sa panne de voiture. S'il a un problème avec son voisin, c'est pas à son voisin qu'il va penser, mais c'est à Allah qui est capable, justement, de régler le conflit avec le voisin. S'il a peur de ne pas réussir à ses examens, eh bien, il est là, pendant la prière, devant le seul qui est capable de l'aider à réussir à ses examens. Donc voici l'attitude de celui qui a cette certitude en permanence dans le cœur et qui par conséquent, empli de cette certitude, va penser à Dieu et non pas aux problèmes terrestres.
إذن أنا أقوم بالأسباب وأقوم بواجباتي ومهامي التي كلفني الله سبحانه وتعالى بها كما قلنا سابقا. قلنا قلب زوجتك بيد الله وقلب جارك بيد الله وتجارتك بيد الله، لكن مو معنى هذا الشيء أنه تترك الأمور، لا، أنا أخذ بالأسباب. الله سبحان الله سبحان الله، عندما ربنا سبحانه وتعالى وضعنا المنهج الإسلامي القرآن والسنة وجاءنا بالإسلام العظيم اللي إحنا والله ما فهمنا إلا من رحم الله، وضع لك قواعد، إذا اتبعت هذه القواعد تأخذ بالأسباب يعني ترتاح في حياتك. علمك كيف تتعامل مع زوجتك، وعلمك كيف تتعامل مع جارك، وعلمك كيف تتعامل مع نفسك، وعلمك كيف تتعامل مع أولادك، وعلمك كيف تتعامل أثناء تبيع وتشتري، وأثناء عندما تدرس، وعندما تزرع، وعندما علمك مجموعة أمور ذكرها الله في قرآنه وذكرها النبي عليه السلام في أحاديثه. أنا أخذ بهذه الأسباب، عندي مشكلة مع زوجتي، الله كيف أمرني أن أعالج المشكلة؟ أتعامل بالحسنى مع زوجتي، ما أهينها، أتغاضى عن أخطائها، صار مشكلة يعني الغلطاني يسامح الآخر وهي كذلك. أنا أخذت بالأسباب وبقي فيه ممكن زعل. أنا عندما آتي للصلاة خلاص نسيت هذا الأمر، أنا وكلت أمري لله، أنا أخذت بالسبب، الله أمرني أتعامل كذا وكذا، أنا تعاملت، النتيجة علي ولا على الله؟ النتيجة مو بيدي، الله خلي يفعل كذا واترك الأمور علي، أنا فعلت هذا الشيء، ما أنتظر شو يصير، لا، الله الله هو الذي يفعل كل شيء. عندما أصلي صلاتي ما أفكر بهذا الأمر، خلاص أنا موكل أمري. والله لو إنسان الآن دخل المسجد خله قبل ما تصلي لا تهتم بقضية الرزق، عندما تخرج المسجد أعطيك 10,000 أورو، بس صلي صلاتك بشكل جيد. صلي صلاتك بشكل جيد ولا لا؟ أنك ضمنت وثقت أنه الإنسان راح يعطيك 10,000 يورو. طيب كيف إذا كان مالك هذا الإنسان والذي بيده الرزق هذا الإنسان ورزقك والذي بيده كل شيء والله وعدك قال لك يا عبدي كل لي كما أريد أكل لك كما تريد، وإن لم تكن لي كما أريد أتعبتك فيما تريد ثم لا يكون إلا ما أريد. الله قال لك يعني ثق بي ما راح تخسر، ترك مشاكلك صلي صلاتك. إذا صار عندك هذه العقيقة وهذا اليقين، والله صلي صلاتي ما ألتفت لا لمشكلة مع زوجة ولا مشكلة مع جار ولا تجارة ولا غيره، خلاص أنا سلمت لي الذي بيده كل شيء. إذا صارت النتيجة كما أشتهي وأريد بعد ذلك حمدت الله، الحمد لله ربحت تجارتي، الحمد لله انحلت المشكلة الفلانية. ما صار كما أريد وأشتهي خسرت التجارة وكذا، الحمد لله ما أعلم الخير أنا، قد يكون في خسارة هذه التجارة أو المشكلة الفلانية اللي سببت يعني ممكن طلاق لا سمح الله أو شيء، قد فيها خير. ربنا شغل عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، أنا ما أعرف الخير. لذلك هنا مصداق كلام النبي عليه السلام، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. والله الآن أغلب الأمراض باعتراف العلماء الآن الأطباء، أغلب الأمراض اللي تصيب الإنسان أسبابها نفسية، من كثرة التفكير والهم والقلق هذه المشاكل تأتي. طيب الإسلام علمني حل هذه المشاكل، تريد ما تصيبك أمراض جسدية تكون مطمئن البال، القلق والهم هو اللي يخلي المشاكل تصيب الإنسان، هذه الأمراض تصيب الإنسان. طيب ربي شو النبي شو قال لي؟ أعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، اللي صابني خلاص راح يصيبني مهما أخذت حماية راح يصيبني، وأن ما أخطأني لا ما كان ليصيبني. سلمت أمري لله، لن أقلق ولن أفكر لو فعلت كذا كان ربحت التجارة، لو فعلت كذا كان نجحت، لو فعلت أعيش بالماضي، وانتهى الأمر، انتهى الأمر، ما راح تغير لو تبقى تفكر 10 سنين، انتهى الأمر، ابدأ خلاص الله قدر هكذا انتهى الأمر، ما عيش بالقلق والهم. أما عندما دائما أفكر وخلقان ومهموم انتظر يعني نتيجة عملك، لأنك أنت يعني ضعف يقينك بالله سبحانه وتعالى. وهذا الكلام هو معنى التوكل على الله سبحانه وتعالى، معنى التوكل على الله. مو كل ما أقوله توكلت على الله، شو يعني توكلت على الله؟ كل ما أقوله وأمشي لا، إذا قلبي معلق بالأسباب، معلق بهذه التجارة ولا معلق بأنا رح يجيني الرزق من هذا الإنسان، وعلق قلبي كله وبلساني يقول توكلت على الله، الله هو الرازق، لا، ما أنت من صادق، أنت كاذب. أنا أتعامل بالأسباب بينما قلبي معلق بالله، الله هو اللي يرزقني، هو الذي ينجحني وهو الذي يحل لي مشاكلي سبحانه وتعالى. هذا معنى التوكل على الله، أن تأخذ بالأسباب ولكن بنفس الوقت تعلم أن الأسباب لا شيء، أن الله هو الفاعل لكل شيء. لذلك هذه قصة جميلة، أحد الأشخاص رجل صالح جاء إلى قرية فصار يتردد على المسجد القرية ويصلي، فجاءوا إمام المسجد، إمام مثلنا نسأل الله يتوب علينا، إيمانه ضعيف مثل إيماننا، نسأل الله يقوي إيماننا وإيمانكم. قال له يا أخي تعرف عليه فلان، الحمد ما شاء الله، منين أنت ترزق يعني منين يأتيك رزقك؟ والله الله الله رزقني وكافيني الحمد لله. يومين ثلاثة ما عجبوا الإمام هذا الكلام، شافوا ما يخدم، قال له يا أخي الله يجزيك الخير يعني أمورك ماشي يعني مين اللي عم يرزقك؟ قلت لك ربي رازقني وكافيني. الإمام كثير غلبة يحب يتدخل ومتضايق على هذا الإنسان. جاء المرة الثالثة قال له مين اللي يرزقك يا أخي؟ فهذا إنسان صالح وتقي، قال له يا هذا أو يا إمام، في الحي اللي أسكن فيه أنا هناك إنسان يهودي، رجل يهودي هو متكفل لي برزقي، هو يعطيني كل شهر كذا دينار وأنا عايش. فشو قال هذا الإمام؟ قال الآن ارتاح بالي، الآن اطمأن قلبي عليك أنك أمورك بخير. الأمر بشكل تسمعه عادي، ما دار والو هذا الإمام يعني. فشو قال له هذا الإنسان الصالح الذي يرى بنور الله؟ قال له يا هذا، عندما قلت لك أن الله هو المتكفل برزقي قلبك ما اطمأن، وعندما علقت رزقي على إنسان يهودي قلت لك أنه هو اليهودي يرزقني اطمأنيت، والله لأعيدن الصلوات التي صليت خلفك كلها. أنت إيمانك بالله ضعيف، صلواتي كلها صليت خلفك رعيدة، وين التوكل على الله؟ وشو إذا هذا الكلام شوف وكل واحد يقيس على حاله نسأل الله يتوب علينا.
Alors, à force de craindre, je reprends, lorsqu'on emploie les moyens qui sont dictés par Allah Azza wa Jal pour bien vivre dans cette vie, eh bien, on arrive aux solutions. Et le musulman, il en est certain. On a parlé tout à l'heure des problèmes qui peuvent nous venir à l'esprit et nous déconcentrer pendant la prière. Exemple, j'ai un problème avec mon conjoint. Allah, il m'a dit comment agir avec mon conjoint, avec respect, sérénité, savoir pardonner, etc. Donc si j'applique ces enseignements, je suis serein parce que j'attends le résultat de Allah. C'est Allah qui m'a dit qu'il fallait faire comme ça. Alors maintenant, je n'ai plus qu'à attendre le résultat de Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala m'a promis que si je suis ces enseignements, eh bien, il va m'aider. Il y a un hadith Qudsi qui dit « Ya Abdi, mon serviteur, sois pour moi comme je veux et je serai pour toi comme tu veux. » Et donc, si je suis comme Allah veut avec mon conjoint, Allah, il va me donner ce que je veux. Pareil pour l'agriculteur, pareil pour celui qui fait des études, etc., etc. Mais d'un autre côté, le musulman sincère, qui fait vraiment preuve d'un vrai tawakkul envers Allah Azza wa Jal, même si Allah ne lui donne pas ce qu'il voulait, s'il lui donne le contraire, par exemple, il attendait que ce conflit avec son épouse se résolve et ça a fini par un divorce. Bien, le vrai musulman, il dit, eh bien, c'est peut-être un khair, c'est peut-être un bien, Allah sait mieux que moi mon avenir et il sait mieux que moi-même ce qui est mieux pour moi. Il y a des gens qui se rendent malades à force de craindre les soucis, de craindre l'avenir, et ils vivent en permanence dans l'angoisse. Le musulman ne vit pas dans l'angoisse. Quoi qu'il lui arrive, il reste serein. Et même quand il lui arrive un problème, il l'accepte parce qu'il se dit que c'est Dieu qui en a décidé ainsi et que de toute façon, il ne pouvait rien y changer, mais que si Dieu a décidé ainsi, c'est aussi pour quelque chose, ce n'est pas pour rien, un bien se cache derrière. C'est ça le vrai tawakkul. On va raconter une histoire là pour illustrer tout ça. Un homme vertueux, Saleh, est allé un jour dans un village et à la mosquée il a prié derrière l'imam et ensuite l'imam est venu lui poser quelques questions, hein, c'était un étranger. Il lui a dit « Comment est-ce que tu vis ? D'où est-ce que te vient ta subsistance ?» Et l'homme lui a dit, ben, elle me vient de Dieu. L'imam n'était pas satisfait. Alors le lendemain, il lui dit, mais je vois que tes affaires vont bien, tu vis pas mal. Comment est-ce que tu fais? Qui c'est qui te donne ta subsistance? Et l'homme lui répond la même chose, c'est Allah. Au bout de quelque temps, l'homme s'est dit, bon, ben, je vais lui faire une autre réponse. Alors il a dit, imam, dans mon quartier, il y a un juif qui tous les mois me donne 1000 dinars. Et l'imam, enfin satisfait, lui a dit « Ah, ben je savais qu'il y avait quelque chose de ce genre. » Et l'homme ensuite lui a dit « Quand je t'ai dit que ma subsistance venait d'Allah, tu ne m'as pas cru. Et il a fallu que tu t'intéresses plus à la subsistance venant d'un homme. Si toi, imam, tu es comme ça, wallahi, je vais refaire toutes les prières que j'ai faites derrière toi. » Voilà, ça veut dire que ta foi laisse à désirer et que tu ne mérites pas ton titre d'imam.
هو هذا اللي قال من باب الورع قال له سأعيد الصلوات اللي خلفك أما هو صلاته صحيحة لكن ضعف إيمانه صلى الله قوي إيمانه وإيمانكم. إذا بعد هذا الكلام إذا دخلت في صلاتك وعندك هذا اليقين أنا أخذت الأسباب أنا قمت باللي علي قمت بواجباتي وفوضت أمري لله سبحانه وتعالى وعرفت واعتقدت أن الله هو مدبر كل شيء والذي بيده كل شيء والذي يرزقني ولا ما يرزقني ولا يعطيني ولا ما يعطيني ويعزني ويذلني عندما هذا كان حقيقة في كياني وعقيدة راسخة في قلبي عندما أدخل صلاتي راح فكر بهذه الأمور والمشاكل والهموم لا والله والله إذا كانت هذه الحقيقة ماثلة في قلبي مستحيل شيء يحجبني عن الله سبحانه وتعالى في صلاتي، سواء كنت أصلي إمام ولا صرت أصلي مأموم، لأني وكلت أمري إلى الله وأعلم أن الله هو الذي يدبر لي أموري كلها. أما إذا اعتقدت أن الأمر بشطارتي وبهمتي وقوتي، إنما أوتيت على علم عندي، وأنه أنا الذي أربح تجارتي بجهدي وذكائي، وأنا اللي أحل المشكلة، ولا أنا اللي أنتقم من فلان، أو أنا كذلك، أنت ما تتكل على الله بهذه الحالة. لو قال لسانك توكلت على الله، أنت تتكل على نفسك، وإذا توكلت على نفسك وكلك الله إلى نفسك، عند ذلك عندما تكون في صلاة تخشع في صلاتك، أنت لست موكل أمرك لله، أنت موكل أمرك لنفسك. وبالتالي عندما تكون في صلاتك كيف تكون؟ المشاكل ستأتي في رأسك، والله غير تضرب أخماس بأسداس، فكر بتجارتك، بولادك، بمشاكلك، كذا بكذا بكذا بكذا، ما تدري ولا تعقل كم صلى الإمام ولا ماذا قرأ الإمام. والله في ناس يحل مشاكله في الصلاة، يكون عنده مشكلة ولا أمر معين، هو في الصلاة يأتي الحل. الشيطان يلعب، الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، يشوفك مشغول يزيدك الشيطان، يعطيك الشيطان خدمته. الشيطان لما يؤذن المؤذن يهرب، لما ينتهي الأذان يرجع، لما يقيم المؤذن الإقامة للصلاة يهرب، لما تنتهي الإقامة ونبدأ الصلاة يرجع، حتى ينتقم منك، يشوف قلبك مشغول بالدنيا ومشاكل الدنيا وإيمانك ضعيف ومو مكل أمرك، لا يزيدك، يصير يحاول هو يدخلك بمسألة بالمسألة. أحيانا تفكر في الصلاة في أمر، كلنا نقع بهذا الشيء، صلى الله يتوب علينا، تفكر بأمر تدخل بأمر ثاني، مشكلة ثانية، تصير تفكر بكذا كذا كذا كذا، انتهت صلاتك وما شعرت لا فيها بخشوع ولا لذة ولا كذا، صار القرآن والاستغفار والأذكار وسبحان الله تجعل لسانك هكذا، عند ذلك لن تشعر بلذة الخشوع بين يدي الله أبدا. إذن الحل كما قلنا هو قبل الصلاة مو أثناء الصلاة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل قلوبنا عامرة وواثقة بالله سبحانه وتعالى، بالتوكل الحقيقي على الله سبحانه وتعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. هذا الدرس يعني نقف الآن، نحبس الآن، العطلة جاءت لناس تسافر، فنحبس إن شاء الله في شهر رمضان إن أحيانا الله سبحانه وتعالى، هناك مجموعة من الدروس إن شاء الله في رمضان، وبعد رمضان نرجع لدروس رياض الصالحين إن أحيانا الله تعالى. إن أخطأنا نسأل الله أن يغفر لنا، وإن أحسننا نسأل الله أن يتقبل منا ويجعل أعمالنا خالصة لله سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين.
Donc bien sûr, cette histoire-là qu'on a dit tout à l'heure, à propos de l'homme bon, vertueux, qui voulait refaire sa prière est juste, hein, c'est juste l'ouara, c'est-à-dire le scrupule religieux qui lui a fait préférer de refaire sa prière. Donc pour conclure, si je fais mon devoir envers Dieu, envers les hommes, si j'ai confiance en Dieu entièrement à 100%, je ne peux pas me laisser accaparer l'esprit par les choses de la vie pendant la prière. Mais si je pense que le pouvoir est en moi, en mes efforts, en les gens et pas en Dieu exclusivement, alors ce sont toutes ces choses et tous ces gens qui vont m'emplir l'esprit pendant la prière, à tel point que on peut ne plus savoir combien de rakat on a prié. Et bien sûr, Shaytan, il y met son grain de sel. On sait que l'Adhan le fait fuir, l'Iqama aussi, mais il revient. Il revient après, pendant que tu es dans la prière, pour se venger de toi. Et c'est lui qui te fourre dans la tête mille et une idées pour te faire oublier ta relation avec Dieu et ce rituel que tu es en train de faire. Donc, normalement, si on est vraiment un mutawakkil envers Allah à 100%, on n'est pas des gens qui se laissent distraire dans leur prière. Alors à propos de ce cours, on arrête aujourd'hui. On va reprendre, inshallah, après Ramadan.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
سوى لا تختلفوا فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة من وصل صفا وصله الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون الله أكبر سمع سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله.